بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصن ولخوف مظنة عبادة الأوثان، حسم الرسول صلى الله عليه وسلم المادة ونهى عن الصلاة عند القبور كما تقدم. ولأجل تلك العلة وقع كثير من الأمم إما في الشرك الأكبر أو الأصغر، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، فإن الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر على تمثاله، فتجد قوما يتضرعون عند القبور ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، وقد يسجد بعضهم لها ويرجون من بركة الصلاة عندها ما لا يرجونه عند بيت الله. فحسم صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وإن لم يقصد المصلي بركة ذلك، كما ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها فينهى عن ذلك سدا للذريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، يعني في قوله: لخوف مظنة عبادة الأوثان حسم الرسول المادة، هذه طريقة يعني أكثر الناس لا يعرفونها، ولهذا وقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا معناه من الأمور التي يعني ينبغي أنها تكون ظاهرة وجلية، لأنها واضحة، ولكن الناس يقصرون في طلب الحق، ويكون عندهم مثلا اتباع البعض أهم من ذلك، وتجدهم بعضهم يقتدي ببعض فيقعون في أمور يظنون أنها مطلوبة وأنها حسنة، مثل قصر القبور والحج إليها، إن كانوا لا يسمونه حج وإنما يسمونه زيارة أو مولد أو ما أشبه ذلك، فتجدهم يتحرون هذا ويحرصون عليه ويظنون أنه فيه خير أو أنه مطلوب أو أنه أكثر من أن يكون مستحب، كل ذلك من تقصير العلماء في الواقع. ولو إنسان نظر مثلا المدن مثل مصر، كيف فيها من القبور كثرة مثل الشافعي وزينب والحسين والبدوي وغيره، تجد الناس يذهبون إليها بكثرة، فأين مثلا موقف العلماء؟ ما تجد له أثر عندهم، فإنهم يتعجبون إذا أنكرت عليهم وقلت إن هذا لا يجوز، يظنون أن هذا من باب التشديد، وإن ما هو فيه أنه يعني شيء مطلوب وشيء مستحب، وقد يصل أحيانا إلى الشرك الأكبر، ظاهر أنهم يسألونهم ويبرطون بقبورهم، وهذا هو الشرك. والمقصود أن الإنسان يجب أنه يكون في مثل هذه الأشياء يكون مبتعدا عنها، إذا استطاع أن يدعو الناس ويبين لهم فهذا واجب، وإن لم يستطع فعليه بنفسه ينجو من الهلكة في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة، هذا هو عين المحاداة لله ورسوله والمخالفة لدينه واتباع دين لم يأذن به الله.
لكن هؤلاء الذين يقصدون ذلك أكثرهم عوام لا يعرفون هذا، وإلا لو بين لهم لاجتنبوه، ولسيما المصريين فإنهم عندهم عاطفة دينية وعندهم يعني محبة للخير، لو بين لهم، غير أن هناك شياطين من السدنة وغيرهم يزينون هذه الأمور ويوجدون المنامات والحكايات المكتوبة حتى يرسخ ذلك في قلوبهم ويصبح أمر عندهم أكثر من أن يكون مستحب. نعم.
قال رحمه الله: فقد أجمع المسلمون على أن الصلاة عند أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة مزية في تلك البقعة أصلا، بل مزية شر. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولا
إذا فضل أنت المبسوط أن أقول إجماع في هذا. إجماع المسلمون على الصلاة لا تصح عند القبر، يقول لا فضل فيه، يعني إذا كان كذا لا فضل فيه أنه يسلم، يعني إذا كان يعني ليس عليه إثم بل هو آثم إذا صلى عند القبر، إذا فلا يخلو الأمر، إما أنه يريد أنه يكون القبر فيه بركات وتناله منه شيء من البركات، أو أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المسجد، إما أنه يصلي هكذا بدون يعني أن يكون في قلبه شيء وتحري لهذا، هذا بعيد. ومعلوم أن الصلاة عند القبر جاء النص عن النهي فيها، فهل مثلا مثل هذا يكون شرك إذا صلى عند القبر لله جل وعلا؟ هذه صلاة باطلة ومنهي عنها وهي بدعة، ولكنها ليست شرك، يعني هي وسيلة إلى الشرك. وهذا دليل على أن تعريف الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، وتعريفه ما هو مضطرد، لأن هذه صورة هي وسيلة إلى الشرك ولكنها ليست شرك من شرك أصغر. إذا صلى عند القبر لله يكون من وسائل الشرك. نعم. ولهذا ابن القيم عدل عن تعريف الشرك الأصغر عن هذا التعريف إلى أن عرفه بالأمثلة. قال: الشرك الأصغر كيسير الرياء وكالحلب بغير الله وقول الرجل لولا الله لولا كذا لكان كذا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله بين الغالي فيه وبين الجافي عنه، فالنصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا حقوقهم، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. فلو قدر أن الصلاة هنالك توجب رحمة أكثر من الصلاة في غيرها، كانت المفسدة الناشئة تربو على هذه المصلحة حتى تغمرها وتزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هنالك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب. ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد من ذلك فيكفيها أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من المعلوم أنه لولا أن الفساد أغلب من المصلحة لما نهى عن ذلك. وليس للمؤمن
إذا نهى الشارع عن شيء فهل يكون فيه خير؟ لا يكون فيه خير أصلا، ولا ينبغي أنه يكون مثلا يتساهل في مثل هذا، ولا سيما إذا كان وسيلة للشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، يعني لا تزيدوا في المدح، لأن الإطراء هو تجاوز الحد في المدح. النصارى تجاوزوا الحد حتى جعلوا المسيح إله، جعلوه الله وجعله ابن الله تعالى الله وتقدس عن قوله. نعم.
وليس للمؤمن أن يطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح، إنما عليه طاعته والسمع والطاعة له. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فصل. والمقصود أن الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن تنقسم إلى نوعين: أحدهما أن يحصل الدعاء في الوقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيه، كمن يدعو في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، وكمن يزورها فيسلم يسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. النوع الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث
أن يسمى هذا دعاء السلام على القبور، كونه يسمي هل هذا دعاء؟ يعني يقول السلام عليكم يعني هذا نوع من الدعاء، ولكن لا يعرف أكثر الناس أنه دعاء، لأنه يقول هذا السلام ليس دعاء، فهم لا يقصدونه لأجل هذا، يكونوا لأجل الدعاء. ولكن يعني هذا يعني شرع لي أمرين، أحدهما الاتعاظ، يتعظ الإنسان بنفسه فيعود الخير إليه، لأنه سيقبر كما قبر هؤلاء، فيستدرك الأمر ويزداد في الخير. عشان الأمر الثاني أن يحسن إلى الأموات، أن يسلم عليهم ويدعو لهم عند السلام، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، هذا قد يستجاب له وقد ينتفعون به. أما أن يذهب لأجل أن يتوسل بهم أو يجعلهم مثلا له يعني يدعو بهم، يعني إما يتوسل بهم أو يدعو بهم، فهذا من وسائل الشرك أو من الشرك الأصغر. أما إذا كان يدعوهم هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه. نعم.
قال النوع الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أجوب من غيره، فهذا منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، والتحريم أقرب، فإن الشخص لو دعا فاجتاز بصنم من غير قصد لم يكن به باس، ولو تحرى الدعاء عند الصنم أو الصليب أو في الكنيسة يرجو الإجابة في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، فقصد القبور الدعاء عندها من هذا الباب، بل قد يكون أشد، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وعيدا، فقصد القبور لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين، بل أجدبوا على عهد الصحابة ودهمتهم نوائب، فهلا جاءوا فاستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد خرج عمر بالعباس يستسقي به ولم يرح إلى القبر. وكذلك لما فتحت
هذا ما يمكن، قد عرفوا أن هذا أنه من طريق الجاهلية وأنهم وسائل الشرك، وهم من أبعد الناس عن هذه الأمور لما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن التعلق والدعاء عبادة يجب أن يكون لله وحده، وأن المخلوق ليس لهم من هذا الشيء، وإذا صرف منه شيء للمخلوق فهذا هو الشرك الأكبر. كل الإنسان مثلا يتحرى الدعاء عند القبر، يعني الإنسان عنده عقل لماذا يذهب عند القبر؟ لما يتحرى الدعاء ولا يذهب إلى المسجد؟ لابد أنه يفضل الذهاب إلى القبر عن المسجد، ويرى أنه يستجاب له في هذا المكان لأجل القبر، فإذن هو له تعلق بالقبر بالمقبور، وهذا التعلق إما أن يكون شرك أكبر أو يكون من الشرك الأصغر. ولكن ولا يمكن أنه يأتي مثل هذا بخير أبدا، وقد يستجاب للإنسان من باب الابتلاء والامتحان أو من باب موافقة القدر، ولا يدل على أن هذا فيه خير. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لما فتحت تستر وجدوا قبر دانيال، فقيل إنه كان إذا أجدبت السماء برزوا بسريره فينطرون، فأمر عمر أن يعمى قبره.
سرير يعني أنه كان على سرير، لا يبرزون بالسرير الذي هو عليه
تابوت، يعني تابوت،
ما هو تابوت، سرير ميت عليه ولم يتغير منه شيء. سئل الصحابي هل تغير منه؟ قال شعرات في آخر رأسه ساقطة وضبط.
قال: فأمر عمر أن يعمى قبره، فحفر 13 قبرا متفرقة، ودفن في أحدها ليلا، وسووا القبور كلها لئلا يفتتن به الناس، فأنكر الصحابة ذلك وعموا قبره، فهذا فعل الصحابة المهاجرين والأنصار.
وفعلوا هذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرهم أن تطمس الصور وتسوى القبور لما عرفوا من الفتنة فيها. نعم.
ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف علم قطعا.
مثل هذا نبي، دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل، والأنبياء حرم على الأرض أن تأكل لحومه، هو باب كما هو. ولهذا على سرير موضوع ولا عملوا فيه شيء من أن يقول أنه محنط، بل هذا من الله جل وعلا. نعم.
قال: فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق الأكبر المجرب.
وأن المشكلة أنه قال الترياق الأكبر، وهذه من وسائل الشرك ومن الأمور التي جعلت القبور تقصد للعبادة. مثل قالوا مثل هذا القبر تستجاب الدعاء أو أنه هذا مجرب، أنه إذا استويت به أنه تزول الشدة. وقبر معروف الكرخي مشهور، يقول أنه هذا من الترياق المجرب، يعني أنه إذا قصد حصل المقصود لمن قصد، يصير هذا دعوة إلى الشرك. ومثل ذلك يقال في قبر عبد القادر الجيلاني، وقد صار مقصودا مثل ما يقصد قبر البدوي، لأن عبد القادر الجيلاني عرف أنه من الصالحين وله كرامات، وأكثر من الكذب عليه ذكر كرامات حتى صار شيء منتشر بين الناس بخلاف البدوي. البدوي ما عرف في المقدمين أنه له خير، فقالوا أنه جاسوس لدولة الفاطمية، وأن مثل ما ذكر السخاوي في الضوء اللامع عنه، ما عرفوا أنه دخل يوم الجمعة في المسجد فلم يصلي في مثل الجمعة وهو جالس، بل يقول بعضهم أنه بال في المسجد وخرج. ثم ابتلى الناس في دفن في المسجد، وصار يقصده خلق كثير في المولد ويستغيثون به ويدعونه، شيء عجيب يعني، حتى انه يقولون ان يذكرون حكايات ان الامام اللي في المسجد هذا اللي يدعو وغيره، انهم اذا يوافقون الناس ويكونون معه، بل يعني يعملون أعمالا محرمة منكرة خوفا من البدوي. فأن يعني إذا كان مثلا شيخ الأزهر يقول إنه استأذن البدوي في أن يكتب كتابا في ترجمته أو في أشبه ذلك، كيف استأذن البدوي؟ شيخ الأزهر استأذن محمود الذي مضى الله أعلم شيء، وما ذكروا أشياء هذا القبيل. نعم.
قال رحمه الله
محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار أشياء عجيبة، لأنه كان يذهب يدعوهم، يقول استجاب لي خلق منهم وتركوا ما كانوا عليه، وهذا دليل على أنهم متركين، ما أحد يدعوهم ولا أحد. نعم.
قال رحمه الله: وأن معروفا أوصى ابن أخي أن يدعو عند قبره، وأن بعض من هجره أحمد بن حنبل كان يأتي إلى قبر أحمد ويتوقع الدعاء عنده، وروي عن جماعات أنهم دعوا عند قبر جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم. وذكر علماء من المصنفين في المناسك إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يمكن يكون لا أحمد بن حنبل ولا غيره يأتون القبر يقولون مثل هذا، ولكن هذه أمور يكذبون حتى يتحصلوا على يكذبونها حتى يتحصلوا على ما يبذل من النذور وغيرها كما هو الواقع الآن. ومن ذلك يعني دخل الشر الكثير على كثير من الناس من هذا القبيل. إذا ذكروا مثل التراجم، مثل ترجمة هذا ولا ترجمة الثاني، مثل ما يذكر الذهبي رحمه الله في التاريخ وفي السير وفي غيرها يقول مثلا يذكر الترجمة أنه إذا مات تزاحم الناس على مائه، ماء الذي وسل منه، تزاحم الناس على سريره، وتزاحم الناس على قبره، وأن القبر يزار، قبر يزار معروف، وهكذا ثم يسكت. هذا يضر كثير من الناس، يكون هذا من أسباب تعظيم القبور بل من أسباب عبادتها. التساهل في مثل هذا لا يجوز بحال. نعم.
قال رحمه الله: ذكر علماء من المصنفين في المناسك إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عنده، وأن من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له، ورأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام.
وهذا يعتمد مثل هذا الكلام، يعني تترك الأحاديث الصحيحة التي فيها كلام الرسول صريحا يقول لا تجعلوا قبري عيدا، ثم نأخذ مثل هذه المنامات وهذه الحديث التي لا زمام لها ولا خطام. نعم.
وجرب أقوام استجابة الدعاء عند القبر، وأدركنا من ذوي الفضل علما وعملا من يتحرى الدعاء عندها والعكوف عليها، وفيهم من لهم كرامات وعلم، فكيف يخالف هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام: وهذا السؤال مع بعده عن طريق العلم هو غاية ما يتمسك به المقبريون، والجواب عن ذلك على وجه الاختصار.
المقبريون القبوريون
مكتوب شيء قبوريون
إيه نعم إيش المقبريون
المقبوريون
المقبرة بالنسبة للقبور ليس إلى المقبرة.
قال: والجواب عن ذلك على وجه الاختصار أن ذلك لم ينقل في استجابه في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم الرسول.
هذه غريبة، يعني ينقل استحبابه، هذا ينقل تحريمه أو ينقل استحبابه، لأن هذا من البدع، أقل ما يقال فيه أنه بدعة. نعم.
في مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فضيلة، وأما من بعدهم فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، ولا يمكن أن يقال إن الأمة أجمعت على استحسان ذلك، لأن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا. وأيضا من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو كتاب الله والسنة والإجماع المتقدم نصا واستنباطا. فكيف والحمد لله لم ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول من ذلك إما كذب كما كذب على الشافعي أنه قال: إني إذا نزل شيء بي أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، فهذا كذب معلوم كذبه، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده، وقد رأى الشافعي بالحجاز والشام من قبور الأنبياء والصحابة والصالحين من هو أفضل عنده من أبي حنيفة.
قبور الأنبياء أين قبور الأنبياء؟ لا في إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس هناك قبور أنبياء، ولكن قد يعني يقصد بذلك قبر النبي وجمع، يعني رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصالحون مثل الصحابة وغيرهم فهو معروف موجود. نعم.
يقول: فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده. ثم قد تقدم عن الشافعي قوله: إني أكره تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها. وإما أن يكون المنقول عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا أحاديث مثل هذه الحكاية لما جاز لنا التمسك بها حتى يثبت النقل، ومنها ما قد يكون صاحبه قد قاله باجتهاد وفعله باجتهاد يخطي ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول لم يشرعها، وإنما يثبت العبادة بمثل هذه الحكايات النصارى وأمثالهم، وإنما المتبع في إثبات الأحكام كتاب الله والسنة واتباع سبيل السالفين الأولين. والجواب المحقق عن ذلك من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فالنقض بأن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات من هذا النمط كثير، بل المشركون كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء، بل في وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة. فإن كان هذا وحده دليل على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك فهو متناقض.
الاستجابة، استجابة الدعاء، إنها ليست دليلا على أن هذا المكان محبوب أو أن قصده يكون سببا للإجابة، لأن هذا كما سبق إما أن يكون ابتلاء وإما أن يكون أمر صادف القدر وإما أن يكون كذب، وهذا الأقرب إنه دعا كذا واستجاب له كذا وقال كما يفعله أكثر الناس. يعني أن عمدة هؤلاء الذين يقصدون القبور إما أحاديث مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما حكايات يزينها الشيطان للرائي مثلا حتى يعبد هذا المكان، وإما كذب من نفس الذين يكونون في هذه الأمكنة لأخذ ما ينذر لها ويجاء إليه، وهذا معروف معلوم عند هؤلاء. فهذه عمدتهم هذه الأمة، أما حديث مكذوب أو حكايات لا تصح يعني منامات ونحوها أو أمور قد تقع وهي ليس الدليل، يعني مثل دعوة استجيبة وما أشبه ذلك.
قال رحمه الله: ثم إن كل قوم قد جعلوا لأنفسهم عبارة كنفسا،
جعل لأنفسهم مكانا يقصد وإلا يعظم أو قبر أو ما أشبه ذلك،
وقبرا لا يثقون بغيره، فلا يمكن موافقة الجميع لأنه جمع بين الضدين، وموافقة بعض دون بعض تحكم بلا مرجح، ومن المحال إصابتهم جميعا لأن كل فريق يخطئ الفريق الآخر. ثم قد استجيب لبلعام بن باعور في قوم موسى المؤمنين فسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون.
بلعام هو الذي ذكره الله جل وعلا، وهو الذي قص قصصه بأنه يعني انسلخ من آيات الله واتبع الشيطان، وعمله بالحيلة حير لما سلب الإيمان. نعم.
قال: وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين، منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. أما النقل فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتلى به بخلاف ذلك. وأما المعقول فعامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء إنما يستجاب لهم أحيانا نادرة. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء وقت الأسحار وفي سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا مثل ابتهاء المقابرين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. وجميع الأمور التي يظن
يعني تسقط يعني لا يستجاب لهم، هذا استجابة الدعاء كله مقيد بمشيئة الله. قد قال جل وعلا في المشركين: أفرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا المشركون كانوا إذا أصيبوا بالجذب أو بالأمور التي تضطرهم إلى سؤال الله سألوا الله فأجاب لهم أجابهم قد يجيبهم وهم مشركون. وذلك أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، فالله هو ربهم جل وعلا فيستجيب لهم وإن كانوا كافرين. لهذا جاء في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: قل ما لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد ويرزقهم ويعافيهم. يعني مع سبهم لله جل وعلا يرزقهم ويعافيهم. نعم.
قال: وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريحات الفلكية والتوجهات النفسية نفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة والتمريحات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، فإنه لا يطلب بها غالبا إلا أمورا دنيوية، فقل من حصل له بذلك أمر دنيوي إلا عقبه شر أو كانت عاقبته خبيثة. دع الآخرة. والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، فلا يكأن
المخفق
يعني لما حصل له،
يعني المحقق الله
لا شيء قدام المنجح
يعني الواقع منها،
ها؟
الواقع منها المحقق يعني الواقع منها من هذه الأسباب يعني المنجح.
يقول الذي لا يتم أمره كاتب
يعني ثم المخفق
والمخفق.
نعم.
والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، فلا يكاد يحصل الغرض إلا نادرا مع أن مضرتها أكثر من نفعها.
لكن ما ينظرون إلى المخفق، هم إذا دعوا مثلا ولا يستجب لهم قالوا إما أن السيد أنه غايب رايح يتصرف في مكان ولا يسمعنا الآن، وإما أننا ما قمنا بما يجب له فهو غير راض علينا ويعتذرون عنه. وإذا أجيبوا أضافوا هذه الإجابة إليه ينسون الله جل وعلا. هذا من ظلم الإنسان ومن بعده عن الله جل وعلا، وكون الشيطان استولى عليه مثل هذا، يكون مسلم مثل هذا ومعجب مثل هؤلاء يذهبون هذه المذاهب ويطلبون هذه المطالب وهم مع ذلك يقولون لا إله إلا الله. التناقض عندهم واضح وظاهر، وذلك لأنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله فيأتون بما ينوقضها تماما. وإذا قيل لهم مثلا تؤدون العبادة في المساجد وتخلصون الدعاء لله قالوا أنت من الذين يبغضون الأولياء ويكرهونهم ينسبونك إلى العظائم وإلى الأمور. وهذه لأن هذا أمر متأصل عندهم، وعندهم من يزين هذا الشيء لمصلحته الدنيوية فقط التي يأكل أموالهم بالباطل في هذه الأمور. ولم يوجد من يبطل هذه الأشياء ويدعو إليها. ولهذا يقول إمام الدعوة رحمه الله: قل أنا لا أكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر لأنه ليس عندهم من ينبههم، يعني لهذا السبب ليس عندهم من ينبههم فهم جهل جاهلون. وقد أشكل هذا الكلام على كثير من الناس، يقول معناه أننا ما نكفر الذين يطوفون على القبور ويعبدون القبور، لكن ليس هذا مراد المؤلف يعني الشيخ، مراده أن التكفير هو فعل المكفر، هو حكمه، وهذا الحكم يجب أن يكون صادرا عن دليل ولا يكون في المكان شبهة يمكن تمنع هذا الحكم. أما كونهم مثلا مشركون والشرك قائم فيهم فهذا لا يمنع، لا يمنع من عدم تكفيره، هم مشركون وقائم الشرك فيه. نعم.
قال رحمه الله: بخلاف الأمور المشروعة من الدعاء والتجارة والحراثة والتوكل على على الله ونحوه فإنه يحصل الخير معها غالبا. فعلم أن الأمور المذكورة ليس فيها خير غالبا ولا خير محض، ومن له خبرة بأحوال العالم تيقن ذلك بلا شك. والأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض لا يحصيها إلا هو، أما عيانها بلا ريب وكذلك أنواعها لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء الأمر بما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. والكلام في بيان تأثير بعض الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث تختطف عقله ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه إذا أثر فضرره أكثر من نفعه. ثم قد يكون سبب قضاء حاجة هؤلاء الداعين الدعاء المحرم لشدة ضرورته، لو دعا الله بهذا مشرك عند وثن لا يستجيب له لصدق توجهه إلى الله تعالى، ولو قد استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته، فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعفو الله عنه، كما لو طلب ما يكون فتنة له. كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وقد قال إن الرجل لا يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بالعام وثعلبه، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله تعالى.
يذكرون يعني قصة ثعلبة أنها ليست ثابتة، ولكن كثير من المفسرين ذكرها وأثبتها وقال أنها ثابتة، وذكروا الآيات التي فيها أنه ومنهم من يعني دعا نجي أن الله جل وعلا يعطيه المال فأعطاه الله فلما أعطاه ذلك زاده ذلك إثما. ولكن ثعلب يقول أنه لما حصل له المال يعني الغنم ذهب بها وترك المدينة، صار لا يصلي جمعة ولا يحضر. ثم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بصدقته إلى أبي بكر لم يقبلها، لأن الرسول لم يقبلها، وكذلك عمر إلى آخر القصة.
قال بل أشد من ذلك السحر التلمسات والعين وغير ذلك قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس ومعها.
أي الطلسمات، يعني الطلسمات يعني أنواع يعملونها بالخطوط أو بغيرها، إما أن تكون اسم شياطين أو تكون رموز لهم مع الشياطين. والإنسان قد يستعين بالشيطان ليعينه ويعاونه على الباطل بهذا. أما العين قد يصاب بها الإنسان وهي حق، يعني قد تكون في الإنسان المسلم بل قد تكون عند إنسان مؤمن، وهي من الأمور التي تكون عند كثير من الناس خلق لقه الله جل وعلا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الصدق قلنا يحلون هذا عليها
قال رحمه الله بل أشد من ذلك السحر الطلسمات والعين وغير ذلك قد يغضى بها كثير من أغراض النفوس. ومع هذا فقد قال سبحانه
العين ثابتة لأنها في الواقع يعني قد تقع من الإنسان وهو لا يريد وقد عرف أن هذا حتى من وقع في أزمن الصحابة. فالله جل وعلا يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يعني فسروا هذا بالعين كانوا يصيبونك بأعينهم. نعم.
مع هذا فقد قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وإنما يتشبثون بمنفعة الدنيا. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. كذلك أنواع الداعين والسائلين قد يدعو دعاء محرما يحصل معه غرضه ويورثه ضررا عظيما ثم إن الداعي قد يعلمه وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه بتقصيره في طلب العلم أو ترك الحق وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون مجتهدا أو مقلدا كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال وقد يتجاوز عنه لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة ربه ونحو ذلك ثم مع ذلك ينهى عنه وإن كان قد زال سبب الكراهة في حقه.
يعني أن إجابة الدعاء ليس دليلا على أن هذا الأمر محبوب أو مشروع أو أنه غير محرم. قد يستجاب الدعاء لكافر يستجاب لمبتدع يستجاب لضال كما سبق لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية والرب جل وعلا هو الذي يرب الخلق بما يحتاجون إليه و يسألونه إياه.
قال رحمه الله ومن هنا يغلط كثير من الناس يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبد عبادة أو دعا دعاء وجد أثره فيجعل ذلك دليلا على استحباب تلك العبادة والدعاء ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي وهذا غلط عظيم لما ذكرناه خصوصا إذا كان العمل إنما كان أثره بصدق قام في قلب فاعله حين الفعل ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضرون به. ومن هذا الباب ما يحكى عن آثار وجدت في السماع المبتلع فإن تلك الآثار قد تكون عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا فيه مجتهدين أو مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع ولا مع المتبعين من الصدق ما لأجله عذر وغفر لهم، فيهلكون بذلك كما حكي عن بعض الأشياخ أنه رؤي بعد موته فقيل له ما فعل الله بك، فقال أوقفني بين يديه وقال يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمثل بي أنت الذي كنت تتمثل بسعدى ولبنى، لولا أعلم من صدقك لعذبتك. ولهذا كان الأئمة المقتدى بهم يقولون علمنا هذا علمنا هذا مقيد من الكتاب والسنة. وحكي لنا أن بعض المجاورين أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال النبي بعث لك هذا وقال لك أخرج من عندنا، وآخرون قد قضيت حوائجهم ولم يقل لهم ذلك لاجتهادهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر للعالم.
الحكايات هذه قد تكون حق ولكن ما تكون دليل على مثل هذا الحكم، وكذلك المنامات وغيرها، وكذلك التجربات التي تحدث بعد الناس كلها. فالمرجع في هذا كله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نثبت شيئا لا باجتهاد الناس ولا بمرائيهم ولا بتجرباتهم التي يجربونها، وإنما الأحكام لا تثبت إلا بالوحي، والأحكام قد فرغ منها وعرفت فلا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يجوز أن نشتق شيئا لم يأتي بها الرسول. وهذا من الأمور التي مضى أنه حذرنا منها، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود مهما كان، سواء قيل إن هذا يعني في بركات الصالحين أو إن هذا بكوننا مثلا رأينا رؤيا صحيحة أو إنها رؤيا دل الواقع على صدقها وما أشبه ذلك، كما يقولون من هذه الأمور التي المرائي لا تكون يعني يثبت بها حكم من الأحكام. وقد يحتجون مثلا بقصة أبي بكر رضي الله عنه، وهي التي يعني يعرف التاريخ أنه عمل بها فقط، يعني قصة بكر مع ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، أن ثابت بن قيس بن شماس قتل في يوم اليمامة في قتال مسيلمة هو أصحابه، ولهم في أنه لما صار في الليل ليلة التي اليوم الذي قتل فيه أتى إلى بعض الصحابة وقال قل لي خالد، خالد هو قائد الوقعة، إن درعي أخذها رجل صفته كذا وكذا وهو ما في مكان كذا عن الجيش وعنده فرس يستن يعني مربوط، وقد وضع عليها برمة يعني على درعه، وإذا وقل لخالد إذا أتى إلى أبي بكر فإن فلان يبغى مني كذا وكذا فلوس وأن عبدي فلان عتيق. فلما ذهب أخبر أبي بكر فعمل بهذا الشيء، ولكن عمله ليس بمجرد الرؤية، العمل بالقرائن التي دلت على صدقها. أول أنهم وجدوا الدرع كما قال كما وصف، وسألوا الرجل قالوا إن هل أنت تبغى منه شيء، قال نعم أبغى منه كذا ولكنه يحل قد أحللته. فالعمل بالقرائن التي قد تدل عليها أشياء هذه هذه من باب الاجتهاد ومن باب إرجاعها إلى الأحكام التي تكون ثابتة بالكتاب والسنة، أما أمور تثبت بالمرائي فلا يجوز، ولو أثبتت بالمرائي لكان يعني ما فيه الشرع يعني أنه لم ينتهي يبقى إلى ما لا نهاية له.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم سوغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. أما استحباب المكروهات وإباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل وبين إباحة الفعل له، وبالجملة فإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السابقون، وما سوى ذلك من
الذي فعل المكرف المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل وبين إباحة الفعل، يعني أنه كله محرم لا يجوز. نعم.
وما سوى ذلك من المحدثات فلا، وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأن مفسدتها راجحة على فوائدها. قال: فصل. من الغرور اعتقاد أن استجابة مثل هذا الدعاء المحرم أو الدعاء عند قبر أو تمثال أو الدعاء بمحرم ونحوه من الدعاء المعتدى به مثل دعاء غير الله واستغاثة غير الله والتوسل بما لا يحب أن يتوسل به إليه كتوسل المشركين بأوثانهم إلى الله كرامة من الله لعبده، وليس هو في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به على الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنما تصير هذه نعمة إذا لم تضر صاحبها في الآخرة.
كرامة يعني الكرامات يعني التي تكون المؤمنين كالآيات التي تكون للأنبياء، ولكن الكرامة كما يقول العلماء لا تكون إلا لشيئين: أحدهما نصرة الدين، والثاني حاجة الإنسان نفسه أن يحتاج. أما أن يكون مثلا تظهر الكرامة حتى يقال إنه من الأولياء أو أنه يظهرها للناس يقول اعرفوا أني ولي وأن عندي ذي كرامات، هذه في الواقع إهانة ولا تكون كرامة، تكون من الشياطين، وقد تزين الشياطين أشياء وتغر الإنسان بها حتى يتمادى في الباطل ويتمادى في الضلال، وقد يكون الذي يتعلق به أيضا مثله. فالمقصود أن الكرامة ضابطها هذا، مثل ما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان مؤمن ومتقي يمكن تكون كرامة، أما إذا كان يفعل المحرمات يرتكب الجرائم ثم يقول له كرامة فهذه إهانة، وقد يلتبس الأمر على بعض الناس. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا تغترون بالإنسان وإن رأيتمه يطير في الهوى أو يمشي على الماء حتى تصبروا حاله مع كتاب الله وسنة رسوله، فإن كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله يمكن أن تكون كرامة، أما إذا كان مخالف ذلك فهي ليست كرامة بل هي من أحوال الشياطين، حال من حال من أحوال الشياطين، الشياطين قد تتلاعب بالإنسان.
قال رحمه الله: ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم هل ما ينعم به على الكافر نعمة أم ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا.
حقيقة أن الكرامة تكون آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تكون لمن اتبع هديه وامتثل شرعه وآمن به وقام بنصرة دينه، وقد تقع إلى يوم القيامة، ولكنها للمتقين وليست لكل أحد. وقد تصل الكرامة إلى إحياء الموتى، يعني مثل ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكثيرة، فهي سببها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس سببها ذات الإنسان كونه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه، لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمور التكوين وأمور التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة: أمور قدرها الله ولا يحبها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها الله وهو يحبها ويرضاها من العبد لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث: أن يعين العبد على ما يحبه منه، فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة كسائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن سنة الله أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره لا يحصل غرض صاحبه.
كلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية القدرية، ومعنى يجاوزها يعني يعصي مرادها. أما الكلمات الدينية الشرعية الأمرية فهذه أكثر الخلق تجاوزوها وعصوا مرادها، فهذا ما ذنى إنه دليل على جواز الاستعاذة بكلمات الله المطلقة، سواء كانت كلماته هي الكلمات الكونية القدرية التي يقول للشيء فيها كن فيكون، أو كلماته الأمرية الشرعية التي هي مثل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب التي أنزلها، هذه هي الكلمات الشرعية الأمرية. ومعنى هذا أن الله يتكلم إذا شاء يتكلم بالأمر والنهي كما في كتبه، وكذلك بالأخبار، وكذلك بالوعد والوعيد، ويتكلم جل وعلا بالتكوين والخلق والإيجاد، يقول للشيء كون فيكون. والمقصود أن الدعاء بها الاستعاذة بها دليل على أنها من صفاته وأنها ليست مخلوقة. الله جل وعلا من صفاته الكلام، أنه يتكلم، لا كما يقول أهل البدع إن كلامه معنى واحد قائم بذاته، هذا شيء غير معقول، وشو هذا خلاف المتبادل لكل عاقل إذا سمع الكلام إن الله يتكلم. وقد تبين أن الله جل وعلا يتكلم وأنه كلم وسيكلم عباده ويحاسبهم، وهو أيضا يتكلم بما يشاء تعالى وتقدس. والكلام صفة مدح، وهو واقع، يعني عدم كلام نقص، فالذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. وإثبات الكلام واجب يعني حتم على العسر، ونفيه يقتضي نفي الشرع ونفي التشريع ونفي الرسالة، لأن الشرع هو بكلام الله هو الذي يأمر وينهى والأمر له، وكذلك أرساله الرسل بكلامه، وكذلك خطابه لملائكته، وخطابه كذلك لخلقه حينما يحاسبهم. وقد جاءت النصوص صريحة واضحة، فتأويلها وإخراجها عن ظاهرها من المحرمات ومن الأمور التي تدل على انحراف الإنسان عن الطريقة السوية. نعم.
رحمه الله تعالى.
يعني له مقامات عدة، مثلا له أحوال كلام الله قد يسمع، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمع كلام الله؟ من الله أو يسمعه من المبلغ؟ يسمعه من يبلغه ويتلو عليه ذلك، سواء كان الرسول أو غيره. وكذلك يكتب، فكتب الله صوف القرآن وكل كلام الله، وكذلك يحفظ، فإذا حفظ فهو كلام الله، وكذلك يكون كلام الله جل وعلا معلوما في القلوب وفي مسموعا في الأسماع ومكتوبا بالأقلام وغير ذلك. كل هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. ما كلام الناس فهو صفاتهم التي يصفون بها، وإذا تكلم الإنسان بالقرآن فالذي يتلفظ به ويتلوه هو كلام الله، ولكنه بحروف الإنسان نفسه وكذلك بصوته، فحركة لسانه حركة شفتيه هذا مخلوق. أما ما يتلفظ به وما يسمع منه فهذا كلام الله، لا يجوز أن يقال أنه مخلوق أو أنه تعالى الله وتعالى وتقدس. فإذن يكون متلوا ويكون مسموعا ويكون مكتوبا ويكون محفوظا. هذه الأحوال التي يكون فيها أربع.
قال رحمه الله: من سنة الله أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره لا يحصل ورد صاحبه ولا يؤثر إلا في الأمور الحقيرة، أما الأمور العظيمة كإنزال المطر وكشف العذاب فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلما كان هذه المواضع العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو، دل على توحيده وقطع شبه من أشرك به. وعلم أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه للسماء والأرض ونحوهما من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء.
في هذا يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. ظل يعني ذهب، ليس لو دعوتموه موجود، بل أنتم تعرضون عنه رأسا وتدعون الله جل وعلا لأنكم تعلمون أنه لا يستجيب لكم في هذه الأحوال إلا هو. وقد روي أنهم إذا كان معهم أصنام رموها في البحر وقالوا أنها لا تنفع، وإنما النافع هو الله. فهذا لأنهم عقولهم أحسن من عقول المشركين اليوم الذين يدعون أنهم مسلمين، فإنه إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء للميت ونسوا الله جل وعلا بخلاف أولئك، يعني عكس ما كان يفعلون. أما قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كلمة زعم هذه تدل على الكذب غالبا، يعني أنهم كذبوا بزعمهم أنهم يستجيبون لهم أو أنهم يكشفون عنهم ضر أو ما أشبه. الذين زعمتم من دونه يعني غير الله، فلا يملكون كشف الضر ولا يملكون أيضا تخفيفا ولا تحويله من مكان إلى مكان، فهم لا يملكون شيئا. وهؤلاء خطابهم بهذه لأنهم إما يدعون ملائكة أو يدعون جن أو يدعون صالحين كالذي يدعو عيسى مثلا، أو يدعون أصناما لا تسمع ولا تنفع ولا تضر كغيره، وكل مخلوق هذه صفته، مخلوق لا ينفع ولا يضر. فالمقصود أن الأمور التي بينها الله جل وعلا في إبطال الشرك كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما أحدث فيه.
يعني هذا الكلام ليس من كلام المؤلف، المؤلف يقول فصل فقط، ما هذا كلام الطابع أو الذي يسمي نفسه محققا، الله أعلم، إنه ما كان معرف أنه يجعل عناوين، ولكن هو جعل بين معقوفين يدل على أنها زيادة ليست من المؤلف. نعم.
قال الإمام أحمد وغيره: إنه يستقبل القبلة بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل الحجرة على يساره لئلا يستدبره، ويدعو لنفسه،
يعني يجعل الحجرة عن يساره، أنه يذهب إلى جهة اليمين جهة الروضة ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو بعد السلام.
قال: وأنه إذا حياه وسلم عليه يكون مستقبلا له بوجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة، وهذا مراعاة منهم لحفظ التوحيد، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا، بل يؤمر به تبعا وضمنا كما جاءت به السنة، وإنما المكروه التحري، وهذا أمر مستمر فإنه لا يستحب.
عند القبر لا يكره مطلقا، يعني هذا لما كان الإنسان يستطيع أن يكون أن يدعو عند قبره، أما الآن فلا يستطيع، لأن بينه وبين القبر ثلاثة جدران حائلة بينه مسافة، فهو الذين يذهبون يسلمون عليه لا يصلون إلى القبر، ولا يكون بينهم يعني يستطيعون مثلا يصلون إليه، حتى لو فتح الباب الأول ما يستطيعون يصلون إليه. المقصود أن السلام الآن صار نسبيا عند القبر، يعني الأندية هذه نسبية، أندية يعني أقرب من غيرها، يكون أقرب من الذي في الوسط أو عند البيبان. ومع ذلك ما ينبغي أنه يدعو مستقبلا القبر، بل هذا نهوا عنه وجعلوه من الوسائل التي قد تكون طريقا إلى الوقوع في المحذور. نعم.
قال رحمه الله: هذا أمر مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، فلما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق نهي أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يستقبل وقت دعائه الجهة التي فيها الرجل الصالح، وهذا شرك وضلال، كما أن بعض الناس
موجود كثرة كثيرة من الناس في المسجد النبوي إذا أراد أن يدعو يستقبل القبر وإن كان في أقصى المسجد، يدعو لأجل ذلك، وإذا قيل له قال أنا أسلم على الرسول، والحقيقة أنهم يدعون لأجل هذا، فهم واقعون إما بالبدعة والضلالة أو بالشرك. نعم.
قال: كما أن بعض الناس يمتنع أن يستدبر الجهة التي فيها بعض الصالحين، هو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله أو قبر رسوله، وكل ذلك من البدع.
يعني هذا تعظيم المخلوق أكثر من تعظيم الله جل وعلا. نعم.
قال: كما أن مالكا وغيره كره أن أهل المدينة كلما جاء أحدهم المسجد أن يدخل إلى قبره ويسلم عليه وعلى صاحبيه، قال: إنما يكون ذلك إذا جاء أحدهم من سفر أو أراد سفرا،
ورخص يعني ما كان يفعله عبد الله بن عمر. نعم.
ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أنه يشرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقوله آخر صلاتنا، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فخاف مالك أن يكون، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه.
إذا دخلت البيت استحب أن تقول بسم الله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فخاف مالك أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة اتخاذا له عيدا. وأيضا فإنه بدعة، فإن المهاجرين والأنصار قد كانوا يصلون في المسجد ولم يكونوا يأتون القبر كل صلاة، وذلك لعلمهم بكراهته لذلك، مع أنهم يسلمون عليه عند دخولهم وخروجهم وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه في حياته. والمنثور عن ابن عمر يدل
عنه يسلمون عليه في حياته في هذه المواضع، يسلمون عليه إذا دخل أحدهم المسجد، وكذلك إذا كان في الصلاة، وكذلك في غير هذا. نعم.
قال والمنثور عن ابن عمر
قصده السلام الصلاة الإبراهيمية، ولأن الله أمر بهذا، قال يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر بالصلاة والتسليم معنا. هذا أمر مطلق، أو عند الصلاة فقط، ولا عبيد كل المسجد ولا غيره.
قال والمنثور عن ابن عمر يدل على ذلك أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه، قال السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. رواه سعيد. وكرهت الأمة استلام القبر وتقبيله، ومنعوا الناس أن يصلوا إليه، وكانت حجرة عائشة
هذه يجب أن تكون محرمة، أي مجرد كراهة، ولكن هذا ليس بالإمكان في الوقت الحاضر، لأن القبر ستر ومنع من وصول الناس، ولو وصلوا الناس شالوه يمكن هو وما حوله من التراب، ولكن هذا من رحمة الله جل وعلا ومن استجابته دعائه لحفوه، وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو سأل ربه بهذا عدة مرات، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
قال رحمه الله وكانت حجرة عائشة ملاصقة لمسجده، ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وزيد في المسجد والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه، حتى بناه الوليد بن عبد الملك، كان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع الحجرة وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب، ومنهم من لم يكره. قال أحمد لما سأله الأثرم أي مسح القبر، قال ما أعرف هذا. وحكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الوضعين ظاهر. أما المنبر فقال أحمد لا بأس به، وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، أما اليوم فقد احترق المنبر.
فإذا كان احترق المنبر ولا جود له، وش الفائدة من ذكر هذا؟ لا فائدة
رحمه
هذا لا وجود له، كما أنه الآن الشعر الذي كان يتبرك به وثوبه الذي يلي بدنه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لا وجود له، انتهت القضية. هذه كلها كان يتبرك بها، والتبرك بما لامس بدنه أو ما انفصل عنه هذا أمر معروف مشهور عند الصحابة، كانوا يستحبونه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم على هذا، وقد يوزع الشعر عليهم كما في قصة حجه، إنه لما حلق وزع جزءا منه وجزءا أعطاه أبا طلحة. فالمقصود أن هذا انتهى، ولا دليل في هذا على أنه يستحب أن يفعل ذلك مع أحد من الناس، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل أن الصحابة قصروه عليه ولم يفعلوه مع أحد، لا مع أبي بكر ولا مع غيره، دل على ثم لا يجوز أن يقاس أحد الناس مع مهما بلغ من الاجتهاد ومن العبادة ومن العلم أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يدانيه. وكذلك مثل هذا لو فتح الباب صار طريقا إلى عبادة غير الله جل وعلا. فدل على هذا، يعني تدل على المنع. نعم. إلى ما يقول النووي رحمه الله ويكثر من في شرحه لمسلم وغيره، إنه كلما جاء شيء من ذلك قال فيه استحباب التبرك بالصالحين، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، وهو طريق إلى عبادة غير الله مثل هذا، يعني وسيلة. والوسائل جاءت النصوص يوجب الوسائل إلى المكروه والمحرم، جاءت النصوص بوجوب سدها، سد الوسائل وسد طرقها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع من هذا كثيرا، فنهى عن مدحه، قال لا تطروني، وقال أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، ونهى أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك. نعم.
قال أما اليوم فقد احترق المنبر، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. قال فصل،
يعني مقعد الرسول الذي كان يقعد عليه، كان يجلس على المنبر. نعم.
أما زيارات مقامات الأنبياء والصالحين، فصل. أما زيارات مقامات الأنبياء والصالحين وهي الأمكنة التي قاموا فيها لكنهم لم يتخذوها مساجد، فالذي بلغني عن العلماء قولان، أحدهما النهي عن ذلك.
طيب وين هي هذه مقامات الأنبياء؟ هل يوجد؟ في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم هو المعروف، مسجد وما كان حول ما كان ثبت أنه أقام فيه، ما غيره من الأنبياء مثل إبراهيم مثل إسماعيل ومثل الأنبياء السابقين، وأقربهم إلى نبينا يعني في الزمن عيسى عليه السلام، بينه وبينهم ما يقرب من 500 سنة، يعني قريبا منها وليس ولم يبلغها أقل منها. وعيسى عليه السلام ليس له مقامات، إن الله رفعه إلى السماء حيا، وهو لا يزال حي في السماء، وسينزل يحكم بهذا الشرع، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية لا يقبلها أو لا يقبل الإسلام فقط، ما غيره. ولكنها فيه مدعاوي مثل يقول هذا قبر زكريا وهذا قبر، حتى قالوا قبر نوح عليه السلام، وهي أوهام وأمور يزن إليها الشيطان، وليس هناك شيء ثابت. بل حتى قبور الصحابة الآن غير معروفة، الصحابة تفرقوا في الأرض، وإن كان الناس الآن يعني يزعمون أن في قبور في سوريا وفي قبور في مصر وفي قبور في أفريقيا وفي قبور في آسيا، حتى رأينا في سمرقند قبرا يقول أن هذا قبر الفضل بن عباس، هذه تحتاج إلى دليل. ثم لو ثبت أنه قبره لا يجوز التبرك به، ولا قصده لطلب دعاء ولا غير ذلك. نعم.
قال والثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سلك اتفاقا لا قصدا. قال
هذا خالفه والده فيه وقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، من أدركت الصلاة فيها فليصلي وإلا فليمضي، وأمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وجدها الناس اليوم لا تقاتلوا عليها، لأن الله ذكرها بالقرآن يتبركون بها. هذا كله لا يجوز، والواجب اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم، فلا يستقيم دين الإنسان إلا بهذا، اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما نهى عنه، اجتناب المنهي واتباع المأمور به. نعم.
قال سندي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك، فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذه مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا. فقد فصل أبو عبد الله بين ما يتخذ
المشاهد لا بأس في
مقامات الأنبياء
الرجل المشاهد، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، يأتيها لإيش؟ إذا كان يأتيها لطلب البركة فهذا هو البأس كله، أو طلب الدعاء أو غير ذلك.
قال: إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا. فقد فصل أبو عبد الله بين ما يتخذ عيدا وبين ما يفعل نادرا قليلا، وهذا فيه جمع بين الآثار. وروي عن عمر أنه رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له فليمضي، فكره اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. قال محمد بن وضاح:
ما فسر فعل ابن عمر بشيء لا يفعله الناس، قال انه ما كان يتتبع هذه الاثار لاجل الاماكن نفسها، بل لاجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع وما مشى عليه، هذا امر لا يفعلونه الناس، وانما هذا مقصود عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هم مقصودها الأماكن، مقصوده أن يتبع اقتداء بالنفس بالنبي، يتبع ما سار، ويدل على هذا أنه توضأ تحت الشجرة التي توضأ تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما فضل من وضوءه فضله صبه في الشجرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد الأماكن، وهذا الذي ما يقصدونه الناس، وإنما يقصدون الأماكن فقط تبركون بها. نعم.
قال رحمه الله: قال محمد بن وضاح: إن عمر أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم خوف الفتنة على الناس. وقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحد. ودخل الثوري بيت المقدس.
أحد الجبل،
المقبرة بقية،
المقصود الشهداء.
الشهداء
اللي في أحد يعني يزارون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم مثل القبور الأخرى. أما أحد الآن فهو اتخذ به مقامات، يعني يزعمون أن الرسول جلس فيها، وأنه آية يزعمون أنها من الآثار فقط، يريدونها من الآثار. آية مدينة فيها أشياء كانت يفعلونها ولا تزال بعض الأشياء فيها يفعلونها من باب الزيارات ومن باب التبركات ومن باب. نعم.
ودخل الثوري بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار، هؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر هذا، وما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة، الصواب معهم، فإن المتابعة تكون بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا قصد العبادة في موضع كالمساجد والمشاعر كان قصدنا متابعة له، أما إذا فعل فعلا اتفاقا من غير قصد وتحر فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات. استحب آخرون من العلماء إتيانها، وذكر طائفة من أصحابنا وغيرهم استحباب زيارة هذه المواضع وعد منها مواضع. أما أحمد فرخص فيما جاء به الأثر إلا إذا اتخذ عيدا وجمع بين الأخبار، مثل حديث عتبان الذي راح إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته موضعا اتخذه مسجدا، لكن عتبان كان قصده بناء المسجد فأحب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطه له، بخلاف ما إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع من غير قصد اتخاذه مسجدا.
الله أنكر بصره وصعب عليه الذهاب إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، قال أنا أنكر بصري، يعني أنه إما عمي أو ضعف، وبينه وبين المسجد الرسول أشياء عودية أو غيرها، طلب منه أن يأتي إلى بيته يصلي في مكان يتخذه مسجد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فهو لعلة أرادها. نعم.
قال أما الأمكان التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاتخذه أحد مسجدا لا لحاجة إليه بل لكونه صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأمكان التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء عندها والصلاة فقصدها سنة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، كتحريه الصلاة عند الاستوانة موضع المصحف. وقد روى بعض الفقهاء أن أعرابيا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، وأنشد يا خير من دفنت بالقاع عظمه وطاب من طيبه القاع والأكم.
كآية هذه لا سند لها ولا مستند إليه، هي حكاية عن عربي ذكره العتبي، والعتبي أيضا غير معروف، هل تكون هذه دليل وتترك الأدلة الواضحة هذه الحكاية لأجل هذه الحكاية؟ قولوا يا خير من دفنت في البقاع عظمه وطاب في طيبهن القاع والأكم، إلى يقولون أنه قال هذا البيت والبيت الذي بعده، ثم إن العتبي كان موجودا وسمع يقول فنام، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عتبي أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. هذه الحكاية جاءت هكذا بدون سند، ولو كانت آية من كتاب الله أو حديث الرسول ما استدلوا بها ولا عظموها مثل هذا، ولكنها وافقت أهواءهم فجعلوها دليلا لهم، وهذا من العجائب. نعم.
قال وأنشد يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم، وأنه استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعية مثل ذلك، وهذه الحكاية لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان سنة لكان السابقون إليه أسبق وبه أعلم. قال فصل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقل باتفاق، ولم يتنازعوا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلافة في سائر الأنبياء، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم به، وهذا هو الصواب.
هذا من الشرك، نوع من الشرك، الإقسام بمخلوق شرك بالله، كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر يحلف بأبيه فقال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، فلا يجوز الحلف بمخلوق أصلا، فهو مثل ما قال قد كفر أو أشرك، فهو شرك، لأن الحلف معناه ذكر المعظم الذي يعلم أن الذي إذا كذب الحالف يقدر على تأديبه، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، وإذا كان صادقا يثيبه.
قال
الحالف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته، لا يكون بمخلوق لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. أما قول ابن عبد السلام أنه يستثني ذلك فهو يقول يشترطه إذا صح الحديث، فالظاهر المقصود هو حديث الأعمى الذي جاء يقول أنه فقد بصره وأنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد الله عليه بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر خير لك، قال بل ادعو الله لي، فأمره أن يدعو هو ويدعو، هذا من باب الشفاعة ليس من باب الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو القسم به. ولكن في بعض ألفاظه يا محمد إني أستشفع بك على الله، فيقول اللهم شفعه بي وشفعني فيه، يعني الشفاعة هي ضم دعاء إلى دعاء، ضم دعاءه إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا كراهة فيه، بل هو مستحب، أما بعد وفاته فلا يجوز. نعم.
قال والإقسام على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم مبني على هذا لا صفة فيه هذا النزاع، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المرود ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به، فكذلك هذا. وأما غيره فما علمت فيه نزاعا، واتفقوا على أنه سبحانه يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وأما إذا قال أسألك بمعاقد العز من عرشك ففيه نزاع، نقل عن أبي حنيفة كراهته.
صدف النزاع في هذا أن معاقد العز يقولون هو الله أو هو العرش، إذا كان العرش لا يجوز أن يسأل بمخلوق، فالعرش مخلوق لا يسأل به، فإذا كان هو الله فيجوز أن يسأل، لأنه يكون صفة من صفاته جل وعلا معاقد العز. نعم.
قال فلا يجوز أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. أما معاقد العز من عرشك فقيل هو سؤال بمخلوق، وقيل هو سؤال بالخالق، فلذلك تنازعوا فيه. وقد نازع بعض الناس وقالوا في حديث أبي سعيد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا الحديث. وقال الله تعالى: واتقوا الله.
الحديث هذا ضعيف، ولكن له معنى صحيح، يقول اللهم أسألك بحق السائلين، حق السائلين الإجابة، والإجابة فعل الله، فعله من أوصافه، فلا يكون هذا سؤالا بمخلوق. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الخوف كما يقال سألتك بالله وبالرحم.
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني أنكم تتساءلون بالأرحام، يعني يقول أحدهم لكم الرحم لا تفعل هكذا، يعني تساءلون بعدم قطعها، لأن قطعها عظيم، وهل هذا دليل على أنها يحلف بها، يعني يتساءلون فيما بينهم، هذه قراءة يقولون، وأما قراءة النص فلا دليل فيها، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها. نعم.
قال في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا.
لكن توسل الذي توسل الصحابة هو بالدعاء، بدعائه ليس بذاته، لو كان بذاته ما كان فرقا بين كونه حيا وكونه ميتا، لأن توسلوا به في بعد مماته، ولكن لما مات عدلوا بالتوسل إلى عمه لأنه أقرب الناس إليه. والفعل الذي فعلوه هو أن عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام قال يا عباس قم فادعو، فقام العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، فهذا هو توسلهم به. ليس التوسل كما يقوله الناس اليوم ويعتقدون أنه التوسل بذات الشخص والتقرب به وسؤاله وغير ذلك، فهذا نوع من الشرك بالله جل وعلا، الله لا يفسر. من هذا القبيل قول كثير من الناس يسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان أو ما أشبه ذلك، ويقولون النبي له جاهه عظيم، نحن نسأل الله بهذا الجاه العظيم، وهذا من البدع الضلالات، لأنه هذا لم يفعله أحد لا من الصحابة ولا من غيره، وإنما جاء في المتأخرين، وقد يقع من بعض العلماء تجده في كتبهم بجاه رسول الله وكذا. فالجاه معناه أنه يكون له، فمثل هذا أن يقول أسألك بصلاته، الصلاة يعني يسأل عمله يسأل به، كل هذا يعدل عن الشيء الجائز الذي لا بأس به إلى أمور لا تجوز. نعم.
قال في النسائي والترمذي حديث الأعمى الذي جاء إليه فقال ادعو الله لي أن يرد بصري، فقال توضأ فصلي ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في، فدعا الله فرد عليه بصره. والجواب عن هذا أن يقال أولا لا ريب أن الله تعالى جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه أن لا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. واتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه على قولين، وأما الإجاب عليه بالقياس على خلقه فهذا قول قدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه خالق كل شيء وربه وملكه، على أنه خالق كل شيء وربه وملكه وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا، بل كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، لا أن العبد يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، بل الله هو المنعم المتفضل على العباد بكل خير، والخالق لهم والمرسل إليهم والميسر لهم الإيمان والعمل الصالح، وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إلا بما من به من فعله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا. وما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة، فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل شفاعتهم ودعاءهم ما لا يقبله لغيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو له وهو لم يسأله باتباعه وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب، وحينئذ فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة
الحق الذي أوجبه على نفسه جل وعلا، وأنه يثيب الطائع ويقابله أنه يعاقب العاصي. هذا الحق، وهذا حكمه جل وعلا ووعده، فهو تعالى وتقدس هو الذي أوجب هذا على نفسه. وقال في آيات كثيرة: كان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك إذا أجاب الدعاء فهو فضل، فضله ليس واجبا عليه شيء. وإثابته أيضا للطائع إذا طاع بوعده وشرعه وأمره تعالى وتقدس. فإذا قال أسألك بحقك أو بالحق الذي أوجبته لنا أو أوجبته علينا، فحقه جل وعلا يقول كثير من العلماء هو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق، يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما أن يكون الحق حق يوجبه الخلق عليه فهذا لا يجوز بحال، لأن الإيجاب يكون من الأعلى للأدنى، والله هو العلي الأعلى وخلقه كلهم لا يملكون معه شيئا، هل يوجبون شيء، ولكن هو جل وعلا أوجب على نفسه باب الفضل والرحمة والإحسان أنه يثيب الطائع، وكذلك يجيب الداعي إذا شاء بمشيئته. نعم
شيخ. لبن